طيب أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيفنا الكريم الدكتور حسام شعيب أستاذ جامعي من دمشق. السلام عليكم دكتور حسام.
وعليكم السلام، مرحبا بكم وتحية لكل مستمعيكم الكرام.
حياك الله، شكرا جزيلا دكتور. دكتور، بالنسبة للتعلم الإلكتروني والدراسة الإلكترونية، هناك بعض الإيجابيات تذكر لهذا الموضوع، هناك أيضا سلبيات، لكن أنت برأيك دكتور، هل تعتقد بأن الدراسة الإلكترونية بديل مناسب عن الدراسة المباشرة؟
بتقديري يعني اليوم عندما نتحدث عن المواكبة للعصر، وأيضا يعني هذا الانفتاح الذي حول العالم إلى قرية أو حتى إلى منزل صغير يجتمع فيه كل هذا العالم، لا شك لعل التوجه لغالبية الذين يواكبون أو يريدون التعايش مع هذا العصر أنهم يتجهون لمسألة التعليم الإلكتروني. لكن بطبيعة الحال كما أن للتعليم الإلكتروني مزايا إيجابية، بالمقابل بتقديري أن هناك مزايا سلبية، وهذه المزايا لعلها تكون أكثر وقعا في العالم الإسلامي من غيرها، خصوصا أن العالم الإسلامي لديه خصوصية في مسألة التعليم، في مسألة التربية، أيضا في مسألة العلاقات الاجتماعية.
طيب ممكن تذكر لنا يعني بعض هذه السلبيات، وخصصت بأنه بالنسبة للدول الإسلامية يكون هذا الشيء يعني أكثر وقعا عليه؟
يعني على سبيل المثال، أولا عندما نتحدث عن العلاقة مع الكتاب، نحن نعلم جميعا أن العلاقة مع الكتاب هي علاقة روحية، وبالتالي يبقى الكتاب له رونق معين وأيضا له احترام، له قدسية. نحن نعلم أن الحديث عن الكتاب، ولعل الكتاب الأعظم هو كتاب الله عز وجل، ولكننا نتحدث أيضا هنا عن إبداع فكري بشري من خلال علاقة روحية ترتبط أولا ما بين المتلقي أو القارئ أو الطالب، وأيضا ما بين مؤلف المادة وأستاذها، وبالتالي هناك حالة من الارتباط الروحي. في مسألة العلاقة مع الأستاذ الجامعي أو المحاضر، بطبيعة الحال هناك مسائل كثيرة من الممكن أن يحصل عليها الطالب بشكل مباشر من أستاذه، وأيضا أن يكون هناك علاقة ودية، أكثر من ذلك أن يكون من خلال هذه العلاقة الودية الاطلاع أحيانا على مسائل خصوصية للطالب أو مشاكل الطالب. في حين أننا عندما نتحدث عن مسائل التعليم الإلكتروني، لا شك أنه يبقى مادي بعيدا عن أي مسائل مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية أو عن مسائل روحية.
طيب
مزايا أخرى. تفضل.
تفضل دكتور، تفضل.
نعم. مزايا أخرى، نحن نخشى حقيقة حتى من مسائل التعليم الإلكتروني أن لا يكون هناك ضابطا أخلاقيا، خصوصا أننا نعلم أن كثير من الذين يحاولون أو يسعون لاختراق مواقع، لاختراق أيضا مواقع جامعية، مواقع لأحيانا أساتذة، محاضرين، طلاب، أن يكون هناك مشاكل، وهذه المشاكل تتحول إلى مسائل لها علاقة بأخلاق مجتمع، أو أحيانا تؤدي إلى قضايا لا تمس أو لا يكون لها الهدف التعليمي. هذه مشكلة أخرى بطبيعة الحال. عندما نتحدث أيضا عن مسائل التعليم الإلكتروني، التعليم الإلكتروني عندما يكون يعني في ذات الدولة لعله يعني يكون منطقي إلى حد ما، لكن المشكلة عندما يكون التعليم الإلكتروني هو مرتبط أو متجاوز الحدود الوطنية لأي دولة، وبالتالي هنا في مسألة العولمة لا نتحدث عن حالة انتماء وطني. المواطن الإيراني يضعف لديه حالة الانتماء للمواطنية الإيرانية، كذلك المواطن السوري، كذلك المواطن على سبيل المثال الفلسطيني، المواطن وهكذا، وبالتالي تضعف حالة روح الانتماء للدولة التي هو يعتبر ابنها وترعرع فيها. يصبح الانتماء هنا من خلال العولمة إلى مسألة تجاوز الحدود الوطنية إلى جامعة هو يتلقى فيها التعليم الإلكتروني متجاوزا للحدود. أنا أتحدث هنا مثلا عن جامعات أوروبية، جامعات أمريكية، من ممكن أي طالب عربي أو مسلم أن يدرس فيها وينتمي إليها. وهنا بعض المواد أساسا لا تكون متوافقة مع مبادئ وطنية، والطالب مضطر أن يقدم في هذه المبادئ. أحيانا يكون هناك محاولة استمزاج للرأي أو حتى تمرير بعض المعلومات التي هي لها هدف في الجامعة الإلكترونية. الهدف منها هي محاولة تمرير سياسات، محاولة تمرير أفكار هي تصب في مصالح الجامعة وأحيانا المشغلية وأحيانا دولتها، ولكنها لا تصب في مصلحة الطالب المسلم، لا تصب في مصلحة الدولة التي ينتمي إليها. هنا خطورة التعليم الإلكتروني.
طيب عفوا دكتور حسين،
التعليم الإلكتروني سلاح ذو حدين. أنا بتقديري هو يكون مجدي عندما يكون داخل حدود الدولة الوطنية بإشراف الدولة ذاتها، ولكن الخطورة عندما يتجاوز الحدود لا شك أن ذلك سيسبب كثير من المشاكل.
هذا كان سؤال أحد المستمعين دكتور حسام، بأنه يقول بأن هذا سيناريو البرنامج التدريسي كما كتب الأخ علي الموسى من العراق، هل هو مصمم من الوزارة مباشرة أم لا، هناك جهات أخرى تصمم هذا البرنامج؟
بس عن التعليم الإلكتروني لا يوجد أي ضابط لأي دولة أو لأي وزارة في دولة للطالب أو للضغط على الطالب في مسائل سيناريو أو مناهج التعليم، وبالتالي حتى من الممكن أن يكون هناك عملية التفاف أحيانا من الجامعات عندما تحاول أن تصادق على شهاداتها، أو أن يكون هناك أحيانا اتفاقيات مشتركة ما بين وزارات وبين جامعات دول أخرى، وأن يكون هذا الطالب ضمن هذه الدولة التي يتبع لهذه الوزارة. ونجد أن المناهج الدراسية أو حتى مثلا التعليم الإلكتروني في بعض ما يتخذه أو تتخذه الجامعة من أسلوب دراسي مخالف للاتفاقية، هذا إن كان هناك فعلا اتفاقية. غالبية الجامعات الإلكترونية حقيقة هي غير مضطرة أساسا، يعني أحد أهداف التعليم الإلكتروني أنه لا يرتبط باتفاقيات دولية ولا يرتبط حتى بمسائل تتعلق بالعودة لحكومات وطنية. التعليم الإلكتروني يتجاوز الحدود الوطنية، وهذا أخطر ما يمكن أن يشكل على الطالب، خصوصا الطالب المسلم في العالم الإسلامي، لأن ذلك سيمرر مشاريع. نعم هناك مزايا مثل القبولات الجامعية، لأن الطالب سيفرح أن هذه الجامعة بإذنها الكبير، خصوصا إن كانت جامعة أوروبية، هي قامت بقبول هذا الطالب وهي ستمنح هذا الطالب شهادة، لكن بالمقابل والبعض سيفرح أيضا بعملية الأقساط المالية لهذه الجامعة لأنها أقساط سهلة أو هي رمزية. الغاية منها هي تمرير سياسات. أنا بتقدير هنا برأيي يجب أن تتدخل وزارات التعليم في الدول، وأن يكون هناك رقابة مجتمعية وطنية داخلية، وأن يكون الأهل على دراية كافية وكاملة في مسألة الوعي للطالب، وألا يذهب الطالب باتجاه حالة الغرور أو حالة الاندهاش الإعجاب بهذه الجامعة أو تلك، وهو يقع في فخ أو في شيء نحن لا نقل أو لا نبحث عنه كهدف، وهو هدف البحث عن
المعلومة
والهدف أن يكون هذا الطالب طالبا ناجحا في حياته من خلال حمل شهادة.
طيب دكتور حسام، أكيد يعني أنا قلت قبل قليل بأنه حقيقة جائحة الكورونا فاجأت العالم كله، خاصة بالنسبة لقضية الطلاب ووزارة التعليم وطلاب الجامعات والمدارس تفاجأوا، وأول حل كان لديهم هو قضية الدراسة الإلكترونية. لكن أكيد كما تفضلت يعني وزارة التربية والتعليم في كل دولة ستأخذ برامج وتصمم وتخطط لبرامج التي يعني تفيد طلابها من الجامعة ومن المدارس أيضا. الآن لدينا سؤال من أحد مستمعينا الأفاضل ونعود إليك إن شاء الله. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للضيف الكريم.
أي تفضلي.
خلال الدراسة الإلكترونية يعني تحدث أسئلة كثيرة حول المادة الدراسية أثناء الاستماع إلى محاضرة الأستاذ، وليست الأجواء مثلا متاحة لمناقشة السؤال كما هو الحال في التعلم المباشر، يعني فكيف يمكن حل هذه المشكلة من قبل زينب الدراجي من العراق؟
نعم شكرا لك الأخت زينب الدراجي. إلى ضيف البرنامج دكتور
أنا ذكرت يعني
جعله في سياق الكلام الإشارة إلى هذا الجانب في مسألة التعلم المباشر ومسألة العلاقة مع المحاضر ومع الأستاذ الجامعي بطبيعة الحال. وذكرت في مسألة مهمة هي مسألة العلاقة ما بين الطالب والأستاذ، لأننا عندما نتحدث عن العلاقة هي علاقة، لأننا نعلم جميعا أن في العالم الإسلامي والعربي أن العلاقة هي علاقة ود واحترام وتقدير. فالمعلم بطبيعة الحال له قدر لأنه يعتبر مرجع وهو قدوة بطبيعة الحال، لذلك هذا المعلم له هيبة داخل الجامعة وحتى خارج الجامعة، وهو يعتبر مرجعية فكرية وهو يعتبر مرجعية علمية، وأيضا ذو تجربة مهمة ومفيدة للطلاب وحتى أحيانا ممكن أن يكون للحي الذي يفصل فيه، وبالتالي هذه التجربة تنعكس على الطلاب. لذلك كثيرون من طلابنا في عالمنا الإسلامي والعربي عندما يرتادون الجامعات غالبية الطلاب هم يستشيرون أساتذتهم في مسائل تتعلق أحيانا بقضايا علمية بقضايا أكاديمية، وبعض هذه القضايا أيضا يكون منها قضايا أسرية قضايا اجتماعية، وهذا دليل على أن هناك علاقة روحية وأيضا علاقة دليل على أن النظرة
أحسنتم
لهذا الأستاذ لهذا المحاضر
دكتور حسام
قدوة حقيقية.
نعم دكتور حسام أنا أعتذر جدا جدا، وقتنا شارف على الانتهاء، وشكرا جزيلا 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 على هذه الفرصة اللطيفة التي سنحتها للبرنامج، ونتمنى لك كل الخير إن شاء الله، وشكرا جزيلا لك مرة أخرى دكتور حسام شعيب الأستاذ الجامعي من دمشق.